بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
حديث العيد مع الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامج حديث العيد، عيد الأضحى المبارك، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله عيدا سعيدا مباركا علينا وعليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، الحديث عن أخبار الماضين وسير السابقين حديث شيق تطير له الأرواح وتلتذ له الأسماع وترق له القلوب. ذلك أن القرآن الكريم اعتنى بذكر القصص كما قال جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. وقص الله جل وعلا علينا قصص الأنبياء وقصص الأمم السالفة وقصص الأمم الماضية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقص على أصحابه وعلى أمته قصصا، سواء لأفراد أو لأمم من السابقين ومن الماضين. ذلك أن القصة مؤثرة في النفوس، فالله جل وعلا جبل النفوس على محبة القصة. ولذلك نجد الإنسان إذا استمع إلى قصة ما يندمج معها اندماجا، حتى إن بعض الناس ربما من كثرة اندماجه مع القصة يحاول أن يتكيف معها، فيخيل إليه أنه أحد أركان ورموز هذه القصة، وهذا شيء طبيعي. ولذلك القصة لها أثر في النفوس، لها أثر في الواقع، وطبيعي بأن سياق القصة يختلف من شخص لآخر. فبعض الناس حينما يسوق قصة تجده يعني لا تعدو أن تكون كما يقول الأول صرير باب أو طنين ذباب لا يحرك شيئا، بينما بعض الناس إذا ساق القصة تجد هذه القصة نابضة بالحياة، وتجد الأسلوب الذي يسوقه الإنسان أسلوبا مؤثرا، أسلوبا فاعلا، أسلوبا يستطيع من خلاله أن يوفق بين القصة وأحداثها، وأيضا بين المستمعين لها، فيحدث هناك يكون هناك تناغم بين المستمع وبين القصة من خلال جملة من المؤثرات التي يقوم بها الملقي. طبعا هذه إذا كانت القصة على سبيل الإلقاء، أما إذا كانت على سبيل القراءة فهذه راجعة إلى ذات الأشخاص. على العموم، بالنسبة لقصص الماضين في الحقيقة يعني من القصص الجميلة، لأنهم في الحقيقة كانوا النماذج الرائعة والجميلة في المسابقة إلى الخيرات، في فعل الصالحات، في الحرص على الإخلاص، في الابتعاد عن الرياء. كانت لهم مواقف الحقيقة غاية في الروعة، حتى إن الواحد منا ليخيل إليه أحيانا بأن هذه القصص من نسج الخيال أو من كيس الإنسان، أو أنها يعني مجرد روايات، لكن الواقع بأن هؤلاء القوم كانوا فعلا على هذه المرتبة وعلى هذه المنزلة، ولكن أحيانا لبعد الشقة ولبعد المسافة ولتغير الأحوال يجد الإنسان في نفسه بأن هذا لا يمكن أن يحصل، وهذا مستبعد، وهذا غير ذلك. وسبب هذا يعني ما كما قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم. بسبب ما عندنا وبسبب بعدنا وجفائنا حصل يعني إنكار، أو حصل يعني مجرد شك في كثير من القصص. وإلا هؤلاء في الحقيقة كانوا في الرتب العالية والمقامات السامية في العبادات وفي الصالحات وفي الأخلاق، ولذلك نحن مدعوون في الحقيقة إلى النظر في قصصهم، النظر في سيرتهم، كما قال الأول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح. عائشة رضي الله عنها كانت تقول للناس: حدثونا بسيرة عمر بن الخطاب. وهم في يعني تلك الفترة الذهبية الجميلة كانوا يحتاجون إلى سيرة عمر بن الخطاب. سعد بن أبي وقاص كان يجلس مع أولادي فيحدثهم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. السلف الصالح رضي الله عنهم كان بعضهم ينقل قصص بعض ويذكرون أحوال الأئمة وأحوال العلماء ويذكرون أحوال الصالحين، ولأجل هذا نجد بأن أخبار هؤلاء في الحقيقة موجودة ومدونة ومعتنى بها، فنحتاج في واقع الأمر إلى أن نفتش في هذه القصص وأن ننظر في هذه الأحوال، يعني ساعين إلى أن نكون مثلهم. مثلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما من خلق إلا وتحلوا به، ما من عمل صالح إلا وطاروا إليه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يكفينا قول عمر: ما سابقت أبا بكر إلى أمر إلا وسبقني إليه، يعني من أمور الخير والصلاح ومن أمور العبادة والطاعة ومن أمور البر والإحسان. كانوا يتسابقون في هذا الميدان استجابة لقول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافسهم ليس في الدنيا بل في الأمور الآخرة. ولذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه، يقول: من سابقك في دينك فسابقه، ومن سابقك في دنياك فارمها في نحره. هكذا كانوا رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، كانوا رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى في قضايا الإخلاص يعني لهم مواقف عجيبة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يلوم نفسه كثيرا، عمر رضي الله عنه كان يتهم نفسه بالنفاق، يقول: ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كان كل واحد منهم يخشى على نفسه النفاق. كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يخفون أعمالهم، ما كانوا يبرزونها، لماذا؟ خشية من الرياء. كذلك من جاء بعدهم كانوا يخفون يعني قضايا العمل، لأنهم يعتقدون بأن الأعمال ينبغي أن تكون بينهم وبين الله جل وعلا وتقدس. ولذلك كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي في بيته، فإذا شعر بأحد قطع صلاة النافلة ونام على فراشه كأنه نائم، فيدخل عليه الداخل ويقول: هذا لا يفطر من النوم، غالب وقته على فراشه نائم، وما علم بأنه كان يصلي ويخفي ذلك عليهم. هكذا كانوا رضي الله عنهم. كان رجل منهم إذا وعظ موعظة أو كان في الجامع وسمع الخطبة أو كان في درس وسمع موعظة مثلا وأراد وحصل له بكاء، كان ربما أرخى العمامة على عينيه ويقول مثلا: ما أشد حر هذا اليوم، أو يقول مثلا: الزكام شديد، أو نحو ذلك. يهربون من قضية الرياء ويخافون منها، ولا يريدون أن تبرز أعمالهم للناس، خاصة الأعمال التي بينهم وبين الله جل وعلا. ولذلك ألقى الله عليهم المهابة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وقد جرت عادة الله تعالى التي لا تتبدل وسنته التي لا تتحول أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، ويلبس المرائي ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغض ما هو اللائق به، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الأعمش: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف، فاستأذن عليه رجل فغطى المصحف وقال: لا يراني هذا أني أقرأ فيه كل ساعة. وأيضا جاء رجل يقال له حمزة بن دهقان إلى بشر الحافي الزاهد المعروف، فقال: أحب أن أخلو معك يوما. فقال: لا بأس، تحدد يوما لذلك. يقول: فدخلت عليه يوما دون أن يشعر، فرأيته قد دخل قبة فصلى فيها 4 ركعات لا أحسن أن أصلي مثلها، فسمعته يقول في سجوده: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، يقصد الذل وعدم الشهرة، يعني يقول: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أؤثر على حبك شيئا. يقول: فلما سمعته أخذني الشهيق والبكاء، فقال: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا هنا لم أتكلم. الله أكبر. ومن القصص من قصص الماضين ما يذكر عن عبد الله بن محيريز أنه دخل دكانا يريد أن يشتري ثوبا، فقال رجل وقد عرفه من بعيد وقام فعرف صاحب المحل، فقال: هذا اسمه عبد الله بن محيريز العالم الفلاني الزاهد كذا وكذا، فأحسن بيعه. فغضب ابن محيريز، يعني الواحد منا لو سمع مثل هذا الكلام ربما انتشى وفرح، فغضب ابن محيريز وطرح الثوب وقال: إنما نشتري بأموالنا، لسنا نشتري بديننا. الله أكبر. انظر إلى هذا التعامل العجيب. هؤلاء هم أبناء الآخر، يقول: إنا لا نشتري يعني بديننا، إنما نشتري بأموالنا. فغضب على هذا الرجل، يعني لو أن واحدا منا قيل في حقه مثل هذا ربما فرح، لكن هذا لما كان من أبناء الآخرة غضب وقال وخرج من المحل وألقى الثوب. حتى في قضايا العلم، الإمام الماوردي رحمة الله عليه صاحب التصانيف المشهورة في التفسير والفقه وغير ذلك كتب هذه المؤلفات ولم يظهر منها شيء في حياته، فلما دنت وفاته قال لشخص يثق به: الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي، وإنما إذا عاينت الموتى ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي، فإن قبضت عليها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء، فاعمد إليها وألقها في دجلة بالليل، وإذا بسطت يدي فاعلم أنها قد قبلت مني وأني ظفرت بما أرجوه من النية الخالصة. فلما حضرته الوفاة بسط يده فأظهرت كتبه بعد ذلك كما ذكر غير واحد من أهل العلم هذه القصة عنه رحمه الله تعالى. هذا هو الإخلاص الذي ينبغي في الحقيقة أن يعني يتعامل الناس به، هذه الحياة الجميلة حينما يكون عمل الإنسان كله لله سبحانه وتعالى. هذا أبو الحسن محمد ابن أسلم الطوسي يقول عنه خادمه أبو عبد الله، يقول: كان محمد هذا يدخل بيتا ويغلق بابه ويدخل معه كوزا من ماء، فيقول: فلم أدري ما يصنع بهذا الكوز حتى سمعت ابنا صغيرا له يبكي بكاءه، فنهته أمه فقلت لها: ما هذا البكاء؟ فقالت: إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن ويبكي، فيسمعه الصبي فيحاكيه، يعني يقلد أباه، فإذا أراد أن يخرج غسل وجهه فلا يرى عليه أثر البكاء. يقول ابن عيينة رحمه الله تعالى: كان من دعاء المطرف ابن عبد الله: اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني أريد به وجهك، فخالط قلبي منه ما قد علمت. وكان رحمه الله تعالى إذا حدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه البكاء وهو في الدرس، فكان يشد العمامة على عينيه ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام. نعم، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي ويتابع، فقال له: ما هذا؟ قال: إني لم أصلي البارحة. فقال ابن عمر: أتريد أن تخبرني الآن؟ إنما هما ركعتان. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يفصح عن أحوال المخلصين فيقول: إن كان الرجل قد جمع القرآن وما شعر به الناس، وإن كان الرجل قد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركت أقواما ما كانوا على عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكونوا علانية أبدا. الله أكبر. شريح القاضي يخلو في بيت له يوم الجمعة، لا يدري أحد من الناس ماذا يصنع فيه، وحسبك بشريح القاضي، هذا الذي يسمى بقاضي الخلفاء. كان في يوم الجمعة يدخل يعني في بيته وفي داره، ولا أحد حتى من أولاده وأهله ما يدرون ماذا يفعل. ونحن نعلم هؤلاء كانوا يخلون بالله جل وعلا، هؤلاء كانوا يتركون زمنا لربهم جل وعلا يسألونه وينطرحون على عتباته، ولذلك لا تعجب من قوة علمهم ومن سعة اطلاعهم ومن كثرة عبادتهم ومن توفيق الله جل وعلا لهم. علي بن الحسين الملقب بزين العابدين كان رحمه الله تعالى يحمل الصدقات والطعام ليلا على ظهره ويوصل ذلك إلى بيوت الأرامل والفقراء في المدينة ولا يعلمون من وضعها عند الباب أبدا، ما كانوا يعرفون من الذي يأتي بهذه الأطعمة ويضعها عند الباب. وكان رحمه الله تعالى لا يستعين بخادم ولا بعبد ولا بصديق ولا بأحد أبدا، وإنما يفعل ذلك بنفسه لئلا يطلع عليه أحد، ويبقى على ذلك سنوات طويلة وهو على هذا الفعل، والفقراء لا يعلمون. فلما مات رحمه الله تعالى وجدوا على ظهره آثارا من السواد، فعلموا أن ذلك بسبب ما كان يحمله على ظهره خاصة، وأن الصدقة لما انقطعت عن الفقراء علم الناس بأن الذي كان يوصل هذه الصدقات إنما هو زين العابدين رحمه الله تعالى وأسكنه بحبوحة جنانه. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: إن الرجل لا يجلس في المجلس فتجيئه عبرته، فإذا خشي أن تسبقه قام. الله أكبر، الرجل يأتي في المجلس فلما تأتي العبرة يعني البكاء من خشية الله، ويخاف حتى لا يكون رياء أو يظن به ظن السوء، كان يقوم فيخرج من المجلس. وهذا كان شأنهم كلهم رحمهم الله تعالى. أيوب السختياني معروف، إمام من أئمة التابعين، زاهد من الزهاد وعابد من العباد. أيوب السختياني ربما كان يحدث بالحديث فيرق قلبه لذلك، فيلتفت ويتمخط ثم يقول: ما أشد الزكام. يحاولون أن يبتعدوا عن إظهار العمل رحمهم الله تعالى. وهذا شقيق بن سلمة رحمة الله عليه، كان يصلي في بيته وينشج نشيجا لو جعلت له الدنيا على أن يفعله واحد يراه ما فعل أبدا، وإنما كان في السر يبكي هذا البكاء رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى. أيوب السختياني هذا كان يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا جاء الصبح كان يرفع صوته كأنه قائم هذه الساعة، كأنه قائم هذه الساعة. وقد صحب رجل محمد ابن أسلم يقول: لازمته أكثر من 20 سنة لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع في مكان يراه الناس إلا يوم الجمعة، وسمعته كذا وكذا مرة يحلف ويقول: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء. الله أكبر، إلى هذه الدرجة. نعم، كانوا حريصين على الإخلاص إلى هذه الدرجة بل أشد. وعون بن عبد الله معروف وهو من أئمة التابعين يقول: إذا أعطيت المسكين شيئا فقال لك بارك الله فيك فقل أنت بارك الله فيك حتى تخلص لك صدقتك. نعم، هذه المعاملة التي ينبغي أن يكون عليها العباد. ولذلك يقول إبراهيم ابن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وقال بشر بن الحارث: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس أبدا. هذا هو الإخلاص بعينه. وكان مورق العجل يقول: ما أحب أن يعرفني بطاعته غيره جل وعلا وتقدس. ويذكرون عن داود بن أبي هند ذكروا في ترجمة أنه صام 40 سنة لا يعلم به أهله. كيف ذلك؟ يقولون: كان إذا خرج في مهنته كان يأخذ الغداء معه، فيتوهم أهله أنه مفطر وأنه يريد أن يأكل في دكانه، فيذهب فيتصدق به في الطريق، فإذا رجع آخر النهار إلى أهله كانوا يضعون له العشاء فيأكل معهم، فبقي 40 سنة لا يعلم أحد بأنه كان يصوم رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد اجتمع الفضيل بن عياض وسفيان الثوري يوما فجلسوا يتذاكرون شيئا من الرقائق، فرق كل واحد منهم وبكى، فقال سفيان الثوري: أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة. فقال الفضيل بن عياض: ولكني أخاف يا أبا عبد الله أن لا يكون أضر علينا، ألست تخلصت من أحسن حديثك وتخلصت أنا إلى أحسن حديثي فتزينت لك وتزينت لي؟ فبكى سفيان الثوري وقال: أحييتني أحياك الله تعالى. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول سفيان الثوري: وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة مع قوم غرباء أصحاب عناء عليهم أكسية غليظة، غرباء لا يعرفونني، فأعيش في وسطهم لا أعرف كأنني رجل من فقراء المسلمين ومن عامتهم. الإمام أحمد رحمة الله عليه، إمام أهل السنة، هذا الجهبذ، كان يقول: أحب أن أكون بشعب في مكة حتى لا أعرف، لقد بليت بالشهرة، إنني أتمنى الموت صباح مساء. هكذا كان تعاملهم مع ربهم، كانوا يحبون الإخلاص وإخفاء العمل رحمهم الله تعالى. ويقول حماد بن زيد: كنا إذا مررنا بالمجلس ومعنا أيوب فسلم ردوا ردا شديدا، فكان يرى ذلك نقمة ويكتئب لذلك، لأنهم ما سلموا عليه إلا لشهرته، كان يكتئب لذلك ويرى بأن هذا قد يكون نقمة عليه. وقد خرج أيوب رحمه الله تعالى مرة في سفر فتبع أناس كثير، فقال: لولا أني أعلم أن الله يعلم من قلبي أني لهذا كاره لخشيت المقت من الله عز وجل. وكان الشافعي رحمة الله عليه يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه شيء. وتعلمون بأن الشافعي معروف، حتى إن العلماء يقولون الناس عيال في الفقه على الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، بل إنه هو المؤسس لكثير من العلوم. ومع ذلك كان يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه شيء. ويقول سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. ويقول مطرف بن عبد الله بن الشخير: يقول: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما فأصبح معجبا. وكان عبد الله بن الإمام أحمد يقول: كان أبي إذا خرج في يوم الجمعة لا يدع أحدا يتبعه، وربما وقف حتى ينصرف الذي يتبعه، لأن الناس يحتاجون إلى العلماء، والعالم أيضا يحتاج إلى أن يكون أيضا مكثرا من العبادة والطاعة. وكان العلماء يخشون على أنفسهم العجب والشهرة، فلا يرضون بأن يتبعهم أحد. وقد يعني كان هذا شأن الصحابة أيضا، كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يكره أن يمشي خلفه أحد، وكان يقول: هذا فتنة للمتبوع وذلة للتابع. ويقول علي بن مكار الزاهد المعروف، يقول: لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى فلانا، أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله سبحانه وتعالى. وكان محمد بن سيرين، وهو من هو، كان يضحك في النهار حتى تدمع عينه، فإذا جاء الليل قطعه بالبكاء والصلاة، قطعه بالبكاء والصلاة. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك حاجتنا أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، إلى الإخلاص وإلى إخفاء العمل مهم جدا، لأننا في وقت يعني كثر فيه إبراز العمل، كثر فيه حب الشهرة، كثر فيه تطلع واستشراف كثير من الناس إلى قضية إبراز العمل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحبناكم في حديث العيد مع الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.